يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك، وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 27 بعد 100. والعنوان هو العنوان نفسه الذي تقدم في الحلقات الماضية، لبيك يا فاطمة. سلام على باقر العلوم أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأجداده وأبنائه الأطيبين الأطهرين. الحديث لا زال في ملامح المنهج الأبتر الذي يتحرك بقوة وفاعلية ونشاط دؤوب واضح في وسط المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، خصوصا في الوسط المرجعي والوسط الحوزوي التدريسي، وحتى في المنابر والفضائيات. لا أريد أن أعيد ما تقدم من حديث وصل الكلام إلى كربلاء، فقد قلت إن للتشيع في العراق جناحين، النجف وكربلاء. مر الحديث عن النجف وأخذت المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر مثالا، ثم عطفت الحديث على كربلاء وأخذت المرجع الراحل السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه مثالا أيضا، وبدأت بالحديث عن التنظيم، عن التنظيم السياسي الذي نشأ في أجواء مرجعية السيد الشيرازي في كربلاء، منظمة العمل الإسلامي. وقد قلت من أن حزب الدعوة الإسلامية الذي نشأ في أحضان المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في النجف الأشرف وفي بيوت المرجعية وتحت إشرافهم، كان نسخة مأخوذة طبق الأصل عن الإخوان المسلمين وبثوبه القطبي. فرقوا، هناك أخوان مسلمون في فترة سابقة لم يكونوا قد لبسوا الثوب القطبي، هناك أخوان مسلمون فرحوا بإعدام سيد قطب، لكننا أخذنا النسخة الأسوأ في النجف. فحزب الدعوة الإسلامية النسخة الأسوأ من حزب الإخوان المسلمين، وذلك بسبب الثوب القطبي، بسبب الفكر القطبي. منظمة العمل الإسلامي في كربلاء كانت تقليدا لنسخة التقليد في النجف، لذلك جاءت بصورة مشوهة وكانت ضعيفة إلى حد بعيد، ونشب الصراع المرير بين حزب الدعوة الإسلامية وبين منظمة العمل الإسلامي منذ البدايات، حتى تلاشت منظمة العمل الإسلامي في أيامنا هذه. ما بقي منها إلا أطلال، وربما حتى الأطلال لا تكاد ترى. قائد من قادتها أحمد الكاتب، قرأت لكم مما جاء في مذكراته، هذه المذكرات منشورة على الإنترنت، ولأن المعلومات صحيحة، هذه المعلومات أنا أعرفها وهي متوفرة في مصادر أخرى، ولكن لأن هذا الرجل من قيادة منظمة العمل الإسلامي وقد لخص الكلام بشكل موجز مما يتناسب والبرنامج، قرأت عليكم من مذكراته ما قال، لا أعيد كل الكلام، فقط أذهب إلى موطن الحاجة. وهنا قرر أركان التيار مثل السيد محمد الشيرازي والسيد كاظم القزويني والسيد محمد تقي المدرسي البدء في تنظيم الشباب، وأوكلوا مهمة إدارة التنظيم إلى السيد المدرسي، إلى السيد محمد تقي المدرسي الذي هو ابن أخت السيد محمد الشيرازي، وأوكلوا مهمة إدارة التنظيم أي تنظيم منظمة العمل الإسلامي إلى السيد المدرسي بشرط التأكيد على التبعية للمرجعية الدينية. إلى أن يقول، وبالرغم من أننا كنا نحمل فكرا شيعيا إماميا قويا، هذه الكلمة مهمة جدا، بشكل سريع أعلق عليها، وبالرغم من أننا كنا نحمل فكرا شيعيا إماميا قويا، هذه كلمة حقيقية. الجو العقائدي في مرجعية السيد الشيرازي أقوى بكثير من الجو العقائدي في النجف، ومرادي من الجو العقائدي العلقة مع أهل البيت، الالتصاق بحديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وسأتحدث عن موقف السيد الشيرازي من هذا الأمر إذا بقي وقت في هذه الحلقة، يعني هذه الكلمة كلمة صادقة قوية واضحة، وبالرغم من أننا كنا نحمل فكرا شيعيا إماميا قويا، قطعا هذا الجو كان موجودا في كربلاء، ولا زالت أجواء المرجعية الشيرازية في البعد العقائدي وفي التمسك بحديث أهل البيت هي بشكل أوضح وبشكل أبين أقوى مما عليه الأوضاع في النجف. وأدل دليل على ذلك خطباء كربلاء، بغض النظر أتفق معهم في أطروحاتهم أو لا أتفق، لكنني هنا أجري مقارنة فيما بين خطباء كربلاء، خطباء المدرسة الشيرازية، وخطباء الحوزة النجفية. خطباء الحوزة النجفية منابرهم تفتقر إلى المعاني الوجدانية الصادقة في الارتباط مع أهل البيت. في الأعم الأغلب، أنا لا أتحدث عن الجميع، ولكن في الأعم الأغلب الظاهرة العامة ابتداء من الشيخ الوائلي وانتهاء بأتباع مدرسة الشيخ الوائلي على اختلاف مستوياتهم، فالمنبر النجفي يفتقر إلى الوجدان العميق مع أهل البيت، يميل إلى المصطلحات، إلى المعاني الجامدة الفارغة من الروحانيات، يميل إلى الجانب الأدبي، إلى السرد التاريخي، إلى الإنشائيات أكثر من الجانب الروحاني والوجداني الذي يظهر واضحا في منابر المدرسة الشيرازية، بغض النظر هل أتفق معهم في جميع ما يقولون، هل أختلف، بغض النظر عن هذه القضية، هذا تقييم بالمجمل. وبالرغم من أننا كنا نحمل فكرا شيعيا إماميا قويا، إلا أننا لم نجد مانعا من الانفتاح على الفكر الإسلامي السني العام. هو يضع السني بين هلالين، باعتبار هو صار سنيا فعلا، أحمد الكاتب صار سنيا، فلذلك يضع السني بين هلالين، لأنه يعتبر الفكر السني هو الفكر الإسلامي الآن. إلا أننا لم نجد مانعا من الانفتاح على الفكر الإسلامي بين هلالين بين قوسين السني العام، وبالخصوص كتابات قادة الإخوان المسلمين مثل سيد قطب ومحمد البهي ومحمد جلال كشك ومحمد قطب وغيرهم، التي كانت تشكل العمود الفقري لمكتبتنا. كما قلت قبل قليل، منظمة العمل الإسلامي هي النسخة عن حزب الدعوة، وحزب الدعوة النسخة السيئة عن الإخوان المسلمين، لأنهم جاءوا باللباس القطبي، الصورة الأسوأ للإخوان المسلمين. هذه العبارة مهمة، التي كانت تشكل العمود الفقري لمكتبتنا. فالعمود الفقري لمكتبتي منظمة العمل الإسلامي، قطعا هو يتحدث العمود الفقري لمكتبتنا للمكتبة الفكرية، لا يتحدث عن الخانات الخشبية التي توضع فيها الكتب، يتحدث عن المكتبة الفكرية، عن المكتبة العقائدية هنا. فمكتبتهم العقائدية والفكرية عمودها الفقري هو هذا الفكر، الفكر الإخواني، وعلى رأسه الفكر القطبي. الفكر القطبي كان حاضرا بوضوح، وبوضوح جدا، في حزب الدعوة الإسلامية، وهو حاضر أيضا بوضوح في منظمة العمل الإسلامي. حينما كانت منظمة العمل الإسلامي مرتبطة بشكل مباشر بالسيد الشيرازي، كان وضعها أفضل من الجهة العقائدية، لأن السيد الشيرازي منهجيته في التعامل مع حديث أهل البيت قريبة من المنهجية الإخبارية، فهو لا يرد أحاديث أهل البيت. أنا هنا لا أريد أن أناقش منهجية السيد الشيرازي رحمة الله عليه، فلما كانت مرتبطة بالسيد الشيرازي كان وضعها أفضل، مع أن السيد الشيرازي أيضا قد اخترقه الفكر القطبي، وسيأتي الحديث. ولكن لأن الرجل كان متمسكا بحديث أهل البيت، فكان التأثير القطبي عليه أخف بكثير مما هو الحال عند السيد محمد باقر الصدر الذي غطس في الفكر القطبي. هذه الحقائق ربما الذين يناصرون السيد الصدر لا يقبلون بها، والذين يناصرون السيد الشيرازي لا يقبلون بها. أنا لا شأن لي لا بهؤلاء ولا بهؤلاء. وحديثي ما هو بحديث معصوم، لكن هذه قناعتي، وهذه القناعة لم تتشكل بسبب عاطفي أو لعصبية لهذا الطرف أو لذاك الطرف. هذه القناعة تشكلت عبر فترة زمنية طويلة، وعبر تراكم علمي وبحثي وتحقيقي وتاريخي. لذلك حتى لو كنت مخطئا فإنني لا أتحسس خطأي حقيقة، كما أن الآخرين حينما أخطأوا لا يتحسسون خطأهم، فحالي من حالهم. سيد محمد باقر الصدر هذا الخطأ الكبير الذي وقع فيه الانغماس في الفكر القطبي لم يكن يتحسس هذا الخطأ، وإلا لو كان يتحسس هذا الخطأ لما بقي مستمرا عليه. وكذاك سيد الشيرازي، وكذاك أنا، وكذاك أنتم، هذه طبيعة البشر. فما أطرحه هنا هو قناعتي وليست قناعتي بشيء معصوم. كيف تتوقعون من غير المعصوم أن يعطي نتاجا معصوما؟ ولكن هذا ما وصلت إليه. أنا هنا لا أريد أن أجري مقارنة بين الواقع القطبي في النجف وبين الواقع القطبي في كربلاء، قطعا هناك فارق كبير، هناك فارق كبير، هناك تشابه كبير، وهناك فارق كبير. شدة تأثير المنهج القطبي في النجف عالية جدا، عالية جدا، بينما في الجو الشيرازي وفي الجو الكربلائي ليست بتلك الدرجة التي هي في النجف، مع أن تشابها كبيرا يوجد خصوصا في الجانب التنظيمي وفي الجانب الفكري، ما يصطلحونهم عليه بالرسالي أو الحركي، ما تسمى بالثقافة الحركية، ما تسمى بالثقافة الرسالية أو بالثقافة الدعوتية أو التغييرية، سمي ما شئت من هذه الأسماء والمسميات التي ما أنزل بها الإمام الحجة ابن الحسن من سلطان. فماذا يقول أحمد الكاتب؟ هذه العبارة التي كانت، هذه الكتب القطبية التي كانت تشكل العمود الفقري لمكتبتنا. قبل أن أذهب بكم إلى مقارنة سريعة بين كتاب سيد قطب وما ذكره السيد محمد باقر الصدر وما ذكره السيد محمد تقي المدرسي الذي كان المسؤول الأول عن منظمة العمل الإسلامي وكان يعمل تحت إشراف مرجعية السيد الشيرازي، بعد ذلك حدث الانفصال، ثم أعرج على الشيخ محمد هادي معرفة وهو من نفس الجو، من نفس الجو الشيرازي النجفي القمي، يمثل حالة برزخية ما بين كربلاء والنجف وقم، الشيخ محمد هادي معرفة. لذلك حين يتحدث في كتابه يتحدث بنفس هذه الثقافة. عرضت عليكم في الحلقة الماضية مقطعا من مقابلة أجريت مع السيد طالب الرفاعي وبثت على قناة النعيم، نعيد بث هذا المقطع لأنني ما وجدت فرصة للتعليق عليه أنا وإياكم وهذا الفيديو.
سمعت السيد، في الخمسينات والستينيات معظم الإسلاميين الحركيين كانوا يوجهون بقراءة كتب حسن البنا وسيد قطب، هل تعتبر ذلك ضعف في النتاج الشيعي الحركي أو هو ناتج عن قناعة بما يكتبه هؤلاء حسن البنا سيد قطب والآخرون؟
يا سيدي، لما فار التنور وحدث الطوفان في الشارع العراقي السياسي وغير السياسي، ما كان لدينا كتابا إسلاميا نعطيه للشاب المسلم الذي يريد أن يتثقف إسلاميا، ماذا نصنع؟ ما عندنا، مو قضية من باب الترويج لحسن البنا أو سيد، ما عندنا،
يعني ضعف كان.
فإما أن سميه ما شئت. فكنا، أنا كنت من الناس أرشد إلى قراءة كتب سيد قطب وكتب حسن البنا وكتب محمد قطب وكتب الغزالي وغير ذلك من الإسلاميين الموجودين في مصر وفي لبنان وفي سوريا ومجلاتهم، ما عندنا شيء. عندنا كتيب واحد للشيخ محمد أمين زين الدين، الإسلام ينابيعه ومناهجه وغاياته، وهذا كتاب ممكن نفد في ذاك الوقت من الأسواق، ما عندنا شيء.
كنا نقرأ لهم أو كنتم تقرؤون لهم، هل هم يقرؤون الآن لكم؟
سيدي، أنا ذهبت إلى مصر فوجدت كتاب الاقتصاد الإسلامي اقتصادنا للسيد الصدر يفتش عنه في المكاتب فلا له وجود. حدثني بعض الإسلاميين يقول كلما تأتي وجبة من هذا الكتاب يفزع إليها الشيعون فيشترونها ويحجزونها أو يمزقونها. فلما أنا ذهبت وأخذت كمية كبيرة من كتاب اقتصادنا وقمت أهديها إلى بعض المفكرين الإسلاميين إلى آخره، كان إلى رواج كبير، يعني كان يتطلعون. أحدثك حديثا جرى بيني وبين الشيخ الباقوري رحمه الله.
نعم، تفضل.
يقول لما صدر كتاب اقتصادنا سمعت به، فعملت تليفون إلى السفارة العراقية قلت أريد هذا الكتاب. كان في ذلك الوقت صديقي المرحوم سيد عباس الصدر ابن سيد علي الصدر ابن أخ للسيد محمد الصدر الذي كان رئيس الوزراء في فترة من فترات العهد الملكي، فالسفير أوعز أو تقدم برجاء إلى السيد عباس رحمه الله أن يستحضر هذا الكتاب. فحدثني السيد عباس وبعد ذلك قال جرى هذا، فأنا هاتفت العراق طلبت منهم أن يرسلوا هذا الكتاب. في ظرف أسبوعين وصل الكتاب إلى القاهرة وسلم إلى الشيخ الباقوري. فكان لما يسمعوني يستطلعون يعني كانوا منفتحين يعني. وفي محضر عدة من مشايخ وعمداء جامعة الأزهر وأنا في الحديث مع الشيخ الباقوري قال: أتعرفون من هو سيد محمد باقر الصدر الذي تحدثنا مع الشيخ عن كتابه؟ قالوا: لا. قال: إنه صاحب كتاب فلسفتنا وصاحب كتاب اقتصادنا، ولو أنكم يا مشايخ الأزهر اجتمعتم بقضكم، هاي عبارة الشيخ الباقوري بالنص، اجتمعتم بقضكم وقضيضكم على أن تأتوا بمثل كتاب اقتصادنا لسيدنا الصادر ما استطعتم إلى ذلك سبيلا ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. هذه أنا بحضوري وبمسمعي.
شهادة كبيرة جدا يعني وأمام الملأ.
ومثلها وأكبر منها شهادة لعالم أكبر من الشيخ الباقوري وهو الشيخ مصطفى الزرقاء اللي اعتبر الفقيه الأول من فقهاء المذاهب الأربعة. كنت حاضر في مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الثالث، وانبرى أحد الوفود وهو على التعيين من أندونيسيا، شيخ أندونيسي، انبرى وقد يشتم الشيعة كما يشاء وكما يريد وكما يحب. وكان بعض علماء الشيعة موجود مدعو أيضا للمؤتمر وحول بعض عمائم البيض وحمائم سود. فالتزم ذلك العالم الصمت، وأنا لا يحق لي أن أتكلم في المؤتمر إلا إذا كنت عضوا، وأنا ما كنت عضو، رجل جيت مستمع، وبعد ذلك كرموني أنطوني مراقب يعني، وحتى المراقب ليس من حقه أن يتكلم، يستمع ويحضر. وإذا بالشيخ الزرقاء، شيخ مصطفى الزرقاء، يقوم ويكيل لهذا الأندلسي الكيل بكيلين والصاع بصاعين والحجر بحجرين. قال: شيخ، إن في الشيعة عالم اسمه محمد باقر الصدر الذي ألف كتابين، الأول فلسفتنا والثاني اقتصادنا، وفي هذين الكتابين قد أزال عن أكتاف علماء المسلمين الواجب الكفائي المطوق لأعناقهم والمثقل لأكتافهم. قال: هذا عالم واحد من علماء الشيعة الذين تشتمهم يا جناب الشيخ. وأخذ يطري بالكتابين، أن لا استحضر الآن يعني الكلام الذي قاله المرحوم الشيخ مصطفى الزرقاء رضوان الله عليه. فكان يعني كانوا يطلعون، الشيخ الباقوري يطلع، الشيخ الزرقاء كان مطلع. في رسالة قدمت للأسر من قبل بعض الوزراء وحضرتها كانت محشات بكتاب اقتصادنا، وكانت قاعة محمد عبدة تدوي باسم سيد باقر الصدر من قبل شوق الفنجري والآخرين من المناقشين للرسالة.
يعني هذا الكتاب يقرأ عندهم وموجود في المكتبات، أكيد الآن موجود في مكتباتهم في هذا الوقت. إذا لماذا هذا التعصب ولماذا هذا الاتهامات إلى الشيعة والكيل لهم بكلمات لا تليق بهم وبعلمائهم؟
أعطني مثقفا واحدا من هؤلاء الذين يكيلون الاتهام للشيعة، كل هؤلاء جهلة، والجهل ما لنا حساب وياه، أنا تكلمت عن العلماء والمثقفين، أما الجهلة هذا شأنهم وهذا دأبهم وهذا ديدنهم، جاهل بعد، والجاهلون لأهل العلم أعداء.
سيد طالب الرفاعي كما سمعتم في المقابلة يقول: حين فار التنور وحدث الطوفان في الشارع العراقي، في الشارع السياسي وغير السياسي، أقول يا سيدنا إذا فار التنور وحدث الطوفان لما لم تلجأوا إلى سفينة الأمان، إلى سفينة آل محمد؟ لماذا ذهبتم كابن نوح ذاك الذي سمته الروايات يام أو أعطته اسما آخر، فذهب إلى جبل كي يعتصم به في طوفان لا عاصم فيه من أمر الله إلا في السفينة، في سفينة النجاة؟ لماذا لجأتم إلى القطبيين؟ لماذا لجأتم إلى هؤلاء؟ لماذا لم تلجأوا إلى حديث آل محمد؟ فهل أن حديث آل محمد كان يعاني من نقص أو ماذا يعاني؟ ولكنني أعطيكم العذر، فإن المؤسسة الدينية عبر الأجيال السابقة قد حطمت حديث آل محمد بمعونة الشيطان، حطموا حديث آل محمد بما سمي بعلم الرجال وعلم الدراية وعلم الأصول وعلم الكلام، فلم يبقوا منه شيئا، ولذلك ما وجدتم شيئا بأيديكم، مثلما ركض مفسرو الشيعة تركوا حديث آل محمد وركضوا على قواعد التفسير عند النواصب، مثلما تركوا قواعد الاستنباط في حديث أهل البيت التي قالوا عنها: اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا، ركضوا إلى الشافعي وأمثال الشافعي وجاؤونا بالأصول وغير الأصول وحطموا مناهج أهل البيت. جئتم أنتم في الزمن الأخير فركضتم وراء سيد قطب وأمثال سيد قطب فحطمتم البقية الباقية. ألم تقل في مقابلتك العراقية، أعني مع القناة العراقية، بأن السيد محمد باقر الصدر قد أخطأ، اجتهد الرجل وأخطأ، فمثلما أخطأ في تشخيص مصيره أخطأ في منهجه الفكري يا سيد طالب، وأنت أخطأت والبقية أخطأوا. أنت قلت بأننا مجتهدون بين التخطئة والتصويب، لقد أخطأتم، أخطأتم كثيرا، لقد وقعتم في هوة سحيقة مظلمة، فحينما يفور التنور ويحدث الطوفان لابد أن نعتصم بالذين إذا اعتصمنا بهم نكون قد اعتصمنا بالله، هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة: ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. لو أنكم لجأتم إلى آل محمد لوجدتم الحقائق شاخصة بينة، ولكن ماذا تصنعون والحوزة بنتكم بناء أعوج؟ المراجع في عصركم بنوكم بناء أعوج، والذين سبقوا هؤلاء المراجع بنوا أولئك المراجع بناء أعوج، فكانت المؤسسة بهذا الشكل البعيد عن منهج آل محمد، وكان المنهج الأبتر يتحرك هنا وهناك. وأنتم من نتائج هذا المنهج الأبتر الذي بدأ منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى، والذي شيد أركانه شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، ثم بدأت المشكلة تتراكم شيئا فشيئا حتى وصل الأمر إليكم وكانت الجناية الكبرى. الآن الفضائيات قطبية، المنابر قطبية، الحسينيات قطبية، ماذا جنيتم؟ ماذا فعلتم بالشيعة؟ وهو يقر بأنه هو وأمثاله كانوا يرشدون إلى قراءة الكتب القطبية. لماذا؟ ما هو العذر؟ إننا لا نملك كتبا. لماذا لا نملك كتبا؟ لأننا تركنا منهج آل محمد فافتقرنا، وإلا فكل شيء موجود في حديث آل محمد، ولكنكم تمزقونه بعلم الرجال، تحطمونه بعلم الرجال. كل شيء موجود في حديث آل محمد، حقائق الدين وحقائق الدنيا، حقائق الآخرة وحقائق الغيب، كل شيء موجود في حديث آل محمد وفي أرقى الأساليب الأدبية والتعبيرية. غركم هذا الأسلوب الأدبي الذي كتب به سيد قطب كتبه، وخصوصا في تفسيره في ظلال القرآن، غركم هذا الأسلوب وأعجبكم، لأن كتب علمائنا تعاني من العجمة المقرفة. هذا هو الواقع، ما قاله السيد طالب الرفاعي من أن المكتبة الشيعية مكتبة فقيرة. نعم فقيرة، وإلى يومك هذا، فكل ما كتب بعد أن كرعوا من الفكر القطبي كتب على أساس الفكر القطبي. ما جاء به السيد محمد باقر الصدر وتلامذة السيد محمد باقر الصدر صور مشوهة عن الفكر القطبي، مازجوها ممازجة غريبة مع حديث أهل البيت، فجاءوا بنتاج لا معنى له، لا قيمة له لو وضع على طاولة النقاش. وقد مر في الحلقة الماضية كيف أن السيد محمد باقر الصدر في دروسه لتلامذته الذين كانوا يرددون آيات الإعجاب بما يطرحه عليهم، وهو يذكر كلام أمير المؤمنين ويقطعه ويفتري على أمير المؤمنين، وقد بينت لكم ذلك قطعا من دون نية سيئة، لأن الفكر القطبي قد أعمى بصره وبصيرته، مما جعله يحاول أن يقحم حديث أمير المؤمنين في هذا المستنقع القطبي كي يشرعنا هذا الفكر القطبي من خلال كلام لأمير المؤمنين، اضطر إلى تحريفه وإلى تقطيعه. راجعوا الحلقة السابقة وستجدون ذلك واضحا جليا بينا، وربما أقرأ شيئا من كلامه في هذه الحلقة أيضا. وحين يسأله الذي يجري المقابلة معه، يسأل سيد طالب: أنتم قرأتم لهم، هم قرأوا لكم، أساسا هم ما عندهم شيء حتى يقرأوا لهم، وما كتبوه بعد قراءتهم جاء متناغما ومنسجما مع القواعد الفكرية والأصول المنهجية التي كتب بها القطبيون فكتب الشيعة في النجف أو في كربلاء، يتحدث عن كتاب واحد. كتب القطبيين وكتب الإخوانيين كانت تملأ النجف، بحيث أن أهل الأعظمية يأتون إلى النجف لشرائها، لأن الكتب هذه ليست متوفرة في المكتبات السنية في بغداد. يتحدث عن كتاب واحد هو كتاب اقتصادنا، وهذا من كتبهم، فكتاب اقتصادنا يتألف من ثلاثة أقسام: قسم في مناقشة الاقتصاد الماركسي، وقسم في مناقشة الاقتصاد الرأسمالي، وقسم في وضع منهجية للاقتصاد الإسلامي. وهذه كرع فيها السيد محمد باقر الصدر إلى أذنيه في الفكر الناصبي. وقد أشرت إلى مصاديق كثيرة مما جاء في كتابي هذا، أشرت إلى أرقام الصفحات، ولقد نقل كثيرا عن الشافعي وأتباع الشافعي، كرع في الفكر الناصبي وتعامل معه كما تعامل مع حديث الباقر والصادق رأسا برأس. الكتاب موجود وراجعوه وستجدون هذه الحقائق. هؤلاء ما قبلوا هذا الكتاب ولا مدحوه إلا لأنه من كتبهم. لقد وجدوا الفكر الحنفي والفكر الشافعي، وجدوا فقه الحنابلة بشكل واضح فيما سمي بالاقتصاد الإسلامي. ومن هنا الباقوري يمدح كتاب اقتصادنا، أو ذلك الذي يقول من أن السيد محمد باقر الصدر قد أزاح عن أكتاف علماء المسلمين، يشير إلى علماء السنة، الواجب الكفائي مصطفى الزرقة: لو كان هذا الكتاب مؤلفا وفقا لذوق أهل البيت فهل سيزيل الواجب الكفائي عن أكتاف علماء السنة؟ هل تعتقدون ذلك؟ إنما أزال الواجب الكفائي عن أكتافهم وعن أعناقهم. لماذا؟ لأنه ألف وفقا للذوق المخالف لأهل البيت. هذه هي الحقيقة، ولا يوجد شيء وراء ذلك. هذه هي الحقيقة. ثم ما هذا التضخيم يعني؟ وما الفائدة في أن قاعة الشيخ محمد عبده في الأزهر يردد فيها اسم السيد محمد باقر الصدر وشوق الفنجري وفلان يردد؟ هل مشكلتنا هي هذه أن شوق الفنجري يردد اسم محمد باقر الصدر في قاعة محمد عبده، أو أن مشكلتنا أن الفكر القطبي قد دمر الساحة الثقافية الشيعية؟ مشكلتنا أين؟ هراء إعلامي هذا، هراء إعلامي، هراء فكري، سمي ما شئت. والذي يجري المقابلة هو الآخر، يبدو أنه يطربه هذا اللون من الحديث، يجد في ذلك افتخارا، وما ذلك بغريب. هي هذه الجوقة الإعلامية، وهذا هو الواقع الشيعي عموما. قضية ليست خاصة بهذا الذي يجري البرنامج أو بغيره، هذا هو الواقع الشيعي عموما. الواقع الشيعي يطربنا أن فلانا المخالف لأهل البيت مدح الشيعة. الذين مدحوا الشيعة، الله مدح الشيعة، هذا الذي يطربنا. رسول الله مدح الشيعة، هذا الذي يطربنا. علي مدح الشيعة. لقد فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فاطمة مدحت الشيعة. هؤلاء هم الذين يطربنا مديحهم، هؤلاء الذين نلجأ إليهم ونعتصم بهم، لا كما يقول من أنه حينما فار التنور وحدث الطوفان فركضت المؤسسة الدينية والعمائم الشيعية، ركضوا إلى المستنقع القطبي. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. مقطع آخر من قناة النعيم أيضا من نفس هذا البرنامج، يبدو من حلقة أخرى من حلقات هذه المقابلة مع السيد طالب الرفاعي. المقطع ليس طويلا، أعرضه بين أيديكم شاهدا على طبيعة التناغم في العلاقات على المستوى الإنساني، على المستوى العاطفي، وهذا سببه هو التوافق الفكري. ليس توافق الباقوري مثلا مع منهج أهل البيت، وإنما توافق سيد طالب الرفاعي وأمثال سيد طالب الرفاعي مع فكر الباقوري، بالعكس القضية، لأن القوم تربوا وترعرعوا في الفكر القطبي. نشاهد معا هذا المقطع.
طيب، الشيخ محمد حسن الباقوري
رحمة الله عليه، نعم الرجل هذا رجل عظيم جدا، ومفكر أزهري كبير، ورجل يحمل روح منفتحة وحيادية كبيرة، وله الفضل الكبير في تعريف الأزهر وغيره من المعاهد العلمية بتراث الشيعة الفقهي. هو الذي طبع المختصر النافع في فقه الإمامية للمحقق الأول الحلي صاحب الشرائع.
وكأن المختصر النافع شيء عظيم، رسالة عملية مختصرة موجزة. المختصر النافع، كتاب الشرائع، شرائع الإسلام، هو نفسه الذي قرأت عليكم منه في الحلقات السابقة كيف أن المحقق الحلي يسيء الأدب فيه مع الإمام المعصوم، حينما كان يتحدث في مسألة الخمس وفي قضية الأنفال، قضية الغنائم، وكان يتحدث عن الإمام فيقول له ذلك بشرط أن لا يجحف، إن لم يجحف، وحين يتحدث عن غيبة الإمام يتحدث عن عدم الإمام وفي حال عدمه. مرة مثل هذا الكلام في الحلقات الماضية السابقة، وكيف أن المحقق الحلي يسيء إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، هو نفس هذا الكتاب، والذي ألف ورتب وفقا على الطريقة الشافعية، وهو الذي أقحم مصطلح الاجتهاد الناصبي، وإلى اليوم علماء الشيعة يتمسكون به وكأنه الحجر الأسود. مصطلح ناصبي هو الذي جاءنا به، أول من استعمل هذا المصطلح هو المحقق الحلي في كتابه معارج الأصول. المحقق الحلي اختصر كتاب الشرائع فسماه المختصر النافع، فالمختصر النافع هو عبارة عن رسالة عملية اختصرت من كتاب الشرائع. فما الذي قام به الباقوري وما قيمة هذا الكتاب أساسا؟ رسالة عملية كبقية الرسائل العملية. ما بين طهارتي ونجاستي وأمثال هذه المطالب. المكتبة الشيعية علماؤنا ملؤوها بالمئات والمئات من كتب نجاسة البول ونجاسة الغائط، وكلما يأتي فقيه جديد يكتشف لنا هذا الأمر العجيب، نجاسة المني أو نجاسة الدم، ويقال له المجدد، لا أدري جدد ماذا لا أدري، المحقق حقق ماذا لا أدري، ما هو علمه النجس الجميع يعرفون ذلك. ولكن ماذا عن أهل البيت؟ لا يعرفون شيئا، لو كانوا يعرفون شيئا لكتبوا، والله لا يعرفون، لو كانوا يعرفون شيئا عن أهل البيت لكتبوا، وحسنا فعلوا، لو كتبوا لكتبوا الفضائح والقبائح، لأن الذين تحدثوا منهم شيئا قليلا نسبوا النقائص لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو الواقع. وإذا تسألون عن الأدلة، نحن الآن في هذه الحلقة 127، من بداية الحلقة الأولى إلى الآن 127، وإلى نهاية البرنامج لا أدري عند أي حلقة سينتهي البرنامج، لكن ليس بعيدا. كل هذا البرنامج وحتى البرامج التي سبقته، ولكن لنقف على هذا البرنامج، مشحون بالأدلة والحقائق والوثائق التي لا يستطيع أحد أن يردها أو أن يكذبها. وعلى عينك يا تاجر، راجع الحلقات وسيعاد بث هذا البرنامج، وتتبعوا خلفي، تتبعوا خلفي وارجعوا إلى المصادر وتأكدوا من صدقي أو من كذبي. فركض معممو الشيعة إلى الفكر الناصبي وكرعوا فيه، ثم نقلوه إلينا عبر كتاباتهم التي زوقت بحديث أهل البيت زورا، كما مر علينا في المدرسة القرآنية كيف أن السيد محمد باقر الصدر يأتي بحديث أمير المؤمنين ويقطعه، ويقطعه بطريقة منافرة ومخالفة لمقصود الإمام المعصوم، وقد ذكرت لكم ذلك. ومن لم يكن قد سمع الحلقة فليرجع إلى صفحة 30 31 32 33 34، المدرسة القرآنية مكتبة سلمان المحمدي، هذه الطبعة، الطبعة الأولى 2013 بغداد العراق، وتوجد طبعات كثيرة لهذا الكتاب ما شاء الله، توجد طبعات كثيرة وكثيرة جدا، باعتبار أن الفكر الموجود فيه فكر قطبي. لو كان في هذا الكتاب فكر أهل البيت لما طبع هذه الطبعات ولما شاع في الوسط الشيعي. مشكلة الشيعة هي هذه، مشكلة الشيعة يعرضون عن فكر أهل البيت ويذهبون يبحثون في المزابل، هذا هو الواقع الشيعي. إذا جاءهم خطيب يطرح لهم حديث أهل البيت يشكون فيه، يتساءلون، يعودون إلى المراجع، هل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ ولكن حين يأتي الخطباء ويتقيؤون عليهم بالفكر القطبي يكاد أن يرقصوا لذلك. أي سوء توفيق عندكم أنتم الذين تقولون إننا شيعة أهل البيت؟ أي سوء توفيق عندكم؟ فهذا المديح وهذا الإطراء من قبل السيد طالب الرفاعي وحتى لشخصيات أخرى، المقابلة طويلة، أنا هنا جئت بهذا المقطع شاهدا، هذا الإطراء بسبب التلاقي الفكري بسبب التلاقي الفكري، ليس أن الباقوري انعطف إلى أهل البيت، لا، القوم انعطفوا إلى النواصب، إلى المخالفين. ومن هنا كما مر قبل قليل من أن فقيههم مصطفى الزرقاء أو الزرقاء كما قال سيد طالب الرفاعي يصرح من أن محمد باقر الصدر في تأليفه لهذين الكتابين، يشير إلى فلسفتنا واقتصادنا، قد أزاح عن أكتافهم، عن أكتاف علماء المسلمين، قطعا يشير إلى علماء السنة، أزاح عن أكتافهم وعن أعناقهم الواجب الكفائي. لو أن السيد محمد باقر الصدر كان قد جاء بأحاديث كتاب الكافي في الحجة وشرحها، فهل سيقول مصطفى الزرقاء ذلك؟ لو أن السيد محمد باقر الصدر شرح الزيارة الجامعة الكبيرة، والمسلمون بحاجة إلى أن يعرفوا الحقائق، ويجب عليهم ذلك، ويجب على علمائهم أن يبحثوا عن الحقائق، فلو أن السيد محمد باقر الصدر شرح الزيارة الجامعة الكبيرة، فهل سيقول مصطفى الزرقاء أو الباقوري أو غير هؤلاء؟ يقول هذا الكلام: بضاعتهم ردت إليهم. سيد محمد باقر الصدر والبقية قرأوا وتأثروا بفكرهم وبكتبهم، ثم كتبوا على طريقتهم وعلى منوالهم. وأدل دليل على ذلك كيف أنهم يوجهون سؤالا إلى النجف بخصوص إنشاء بنك لا ربوي، والنجف تجيب، الذي يجيب السيد محمد باقر الصدر كي ينشئ بنكا لا ربويا ينتفع منه الإخوان المسلمون القطبيون. هذه آثارنا تدل علينا، فاسألوا بعدنا عن الآثار. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. أعتقد أن الفكرة صارت واضحة، وصار كلام أحمد الكاتب واضحا أيضا، وهو يتحدث عن كتابات سيد قطب، محمد البهي، محمد جلال كشك، محمد قطب وغيرهم، التي كانت كما يقول تشكل العمود الفقري لمكتبتنا. دعوني أقرأ لكم مما جاء في مقدمة كتاب سيد قطب المركزي في ظلال القرآن. هذا هو الجزء الأول من كتاب سيد قطب في ظلال القرآن، هذه الطبعة طبعة دار الشروق. الطبعة الشرعية 40/2013 ميلادي، دار الشروق، القاهرة، مصر. هذه الطبعة 40. لاحظوا كم لهذا الكتاب من الانتشار. هذا هو المجلد الأول المشتمل على الأجزاء الأربعة الأولى. في المقدمة أقرأ لكم سطورا، لأن المقدمة طويلة، ماذا يقول سيد قطب، ورجائي أن تلتفتوا بدقة حتى تقارنوا بينما ذكره سيد قطب في المقدمة، في مقدمة التفسير، والذين لهم اطلاع على التفاسير يعرفون المقدمة يعرض فيها المفسر المؤلف منهجيته في التفسير، طريقته، أسلوبه. سأقرأ لكم من سيد قطب من مقدمة في ظلال القرآن، وأقرأ لكم من المدرسة القرآنية دروس السيد محمد باقر الصدر في تفسير القرآن والتي يشرح فيها منهجيته، وأقرأ لكم من تفسير من هدى القرآن أيضا من المقدمة من الجزء الأول للسيد محمد تقي المدرسي، الرمز الأول لمنظمة العمل الإسلامي. فرجائي أن تستمعوا وأن تقارنوا، لن تجدوا فارقا. في ظلال القرآن ماذا يقول سيد قطب؟ لقد عشت، هو في البداية يقول الحياة في ظلال القرآن نعمة، نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها. فهو جالس في ظلال القرآن، الحياة في ظلال القرآن نعمة، نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها، إلى أن يقول لقد عشت أسمع الله سبحانه يتحدث إلي بهذا القرآن. فهو يحاور القرآن بل يحاور الله. لقد عشت أسمع الله سبحانه يتحدث إلي بهذا القرآن، أنا العبد القليل الصغير. أي تكريم للإنسان هذا التكريم العلوي الجليل. إلى أن يقول هذا الكلام، قرأته من صفحة 11، في صفحة 13. فالمنهج الإلهي كما يبدو في ظلال القرآن موضوع فالمنهج الإلهي كما يبدو في ظلال القرآن موضوع ليعمل في كل بيئة وفي كل مرحلة من مراحل النشأة الإنسانية وفي كل حالة من حالات النفس البشرية الواحدة، وهو موضوع لهذا الإنسان الذي يعيش في هذه الأرض، آخذ في الاعتبار فطرة هذا الإنسان وطاقاته واستعداداته وقوته وضعفه وحالاته المتغيرة التي تعتريه. ويقول في صفحة 15 والرجوع إلى الله كما يتجلى في ظلال القرآن له صورة واحدة وطريق واحد، واحد لا سواه، إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية في كتابه الكريم. إنه تحكيم هذا الكتاب وحده في حياتها والتحاكم إليه، انتبهوا إلى عبارة التحاكم، نتحاكم إليه، والتحاكم إليه وحده في شؤونها، وإلا فهو الفساد في الأرض والشقاوة للناس، إلى آخر كلامه. إلى أن يقول في صفحة 18 في آخر المقدمة هذه بعض الخواطر، يعني التي سيذكرها في هذا الكتاب على طول الكتاب، هذه بعض الخواطر والانطباعات من فترة الحياة في ظلال القرآن. خواطر وانطباعات ذكرها في المقدمة بشكل مجمل وسيفصلها في الكتاب، هذا مراده. هذه بعض الخواطر والانطباعات، خواطر وانطباعات وتحاكم إلى القرآن والجلوس في ظلاله ومحاورة الله، هذه بعض الخواطر والانطباعات من فترة الحياة في ظلال القرآن، لعل الله ينفع بها ويهدي. التوقيع سيد قطب. هذا ما جاء في تفسيري في ظلال القرآن. أما السيد محمد باقر الصدر في المدرسة القرآنية فماذا قال؟ قطعا بعد أن ذكر كلام أمير المؤمنين: ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، ولكنه تجاوزه وقال بأننا نستنطق القرآن. ماذا قال في صفحة 30؟ وإنما وظيفة التفسير الموضوع دائما وفي كل مرحلة وفي كل عصر، ماذا يفعل المفسر؟ أن يحمل كل تراث البشرية الذي عاشه، يحمل أفكار عصره، يحمل المقولات التي تعلمها في تجربته البشرية، ثم يضعها بين يدي القرآن ليحكم على هذه الحصيلة بما يمكن لهذا المفسر أن يفهمه، أن يستشفه، أن يتبينه من خلال مجموعة آياته الشريفة. إلى أن يقول التفسير الموضوعي، هذا في صفحة 33، يبدأ بالواقع، بالواقع الخارجي، بحصيلة التجربة البشرية، يتزود بكل ما وصلت إلى يده من حصيلة هذه التجربة ومن أفكارها ومن مضامينها، ثم يعود إلى القرآن الكريم ليحكم القرآن الكريم ويستنطق القرآن الكريم على حد تعبير الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أمير المؤمنين قال: ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه، ولكنه يأتي بكلام أمير المؤمنين فيقحمه في هذا المنهج القطبي. ألا تلاحظون الكلمات هي هي؟ فالمنهج الإلهي كما يبدو في ظلال القرآن موضوع ليعمل في كل بيئة وفي كل مرحلة من مراحل النشأة الإنسانية وفي كل حالة من حالات النفس البشرية. إلى أن يقول: إنه تحكيم هذا الكتاب وحده في حياتها والتحاكم إليه وحده في شؤونها، حتى يقول: هذه بعض الخواطر والانطباعات من فترة الحياة في ظلال القرآن. سيد قطب سماها خواطر وانطباعات. الغريب أن السيد محمد باقر الصدر يعتبر أن النتائج تفسير وليس خواطر وانطباعات. هذا الرجل سيد قطب يعتبر ما وصل إليه خواطر وانطباعات من خلال معايشة القرآن، ويكون دوره، دور القرآن، دور المستنطق، دور الحوار، يكون دور المفسر دورا إيجابيا أيضا، دور المحاور، يحاور القرآن حتى يحصل على جواب، دور من يطرح المشاكل، من يطرح الأسئلة، من يطرح الاستفهامات على ضوء تلك الحصيلة البشرية، على ضوء تلك التجربة الثقافية التي استطاع الحصول عليها، ثم يتلقى من خلال عملية الاستنطاق، من خلال عملية الحوار مع أشرف كتاب، يتلقى الأجوبة من ثنايا الآيات المتفرقة. ما هو نفس الكلام الذي قاله سيد قطب في البداية: لقد عشت أسمع الله سبحانه يتحدث إلي بهذا القرآن. فهل يتحدث الله بهذا القرآن إلى سيد قوط أم إلى السيد محمد باقر الصاد أم إلى المفسر الذي يفسر وفقا لمنهجية التفسير الموضوعي القطبي الصدري؟ أنتم ماذا تقولون؟ ماذا يقول السيد تقي المدرسي، الرجل الأول في منظمة العمل الإسلامي التي هي جزء لا يتجزأ من التكوين الشيرازي؟ قطعا أتحدث عن تلكم الفترة، وإلا الآن لا وجود حقيقي لمنظمة العمل الإسلامي. من هدى القرآن، سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الحاج السيد محمد تقي المدرسي، هذا الجزء الأول دار القارئ، الطبعة الثانية طبعة محققة ومنقحة ومزيدة 2008 ميلادي. نقرأ ما جاء في مقدمة الطبعة الثانية، ماذا يقول السيد تقي المدرس؟ لقد من الله سبحانه علي حيث وفقني للنظر في كتابه العزيز والتدبر في آياته الكريمة واستخراج الدرر المشعة من بحاره الواسعة، واليوم بعد مرور سنين متطاولة على نشر الطبعة الأولى لموسوعة من هدى القرآن التي تضمنت تلك الدرر، وبعد أن تلقيت بفضل الله تعالى تشجيعا عليها من قبل أولي البصائر والفكر المنير في الأمة. من هم هؤلاء أولو البصائر وأصحاب الفكر المنير في الأمة وهم يقرؤون في هذا التفسير وفقا لهذه المنهجية التي سيذكرها السيد تقي المدرسي في مقدمة الطبعة الأولى، ونأخذ مثالا تطبيقيا أيضا من خلال تفسيره. هؤلاء الذين هم يتذوقون نفس هذه الذائقة. ثالثا، إني آمل أن أوفق وبالتعاون مع أخوة مؤمنين لتأليف موسوعة جديدة في هذا المضمار أضمنها تدبراتي الجديدة، باعتبار الطبعة السابقة كانت تشتمل على أي شيء؟ على التدبرات القديمة. وسنقرأ كيف أن السيد تقي المدرسي يكتب هذه التدبرات، أيضا يجلس أمام القرآن ويحاور القرآن ويستنطق القرآن نفس الشيء. لتأليف موسوعة جديدة في هذا المضمار أضمنها تدبراتي الجديدة، وتتميز بأمرين: ألف، بالتوسع فيما أوجزناه سابقا، باء، ببيان ما يتصل بالأوضاع المستجدة، فإن مثل القرآن أو مثل القرآن فإن مثل القرآن مثل الشمس، وعلينا ماذا نفعل؟ أن نستنطق آياته في كل واقعة حادثة. نحن نستنطق نفس العملية، استنطقوه الأمير يقول ولن ينطق، ولكن أخبركم عن السؤال، أين دور الإمام المعصوم هنا؟ لا وجود له. هذه المقدمة الثانية مكتوبة بتاريخ 1428 هجري قمري، وعلينا أن نستنطق آياته في كل واقعة حادثة. في كل واقعة حادثة. هذا المعنى مستوحى من التوقيع، وأما في الحوادث الواقعة الإمام ماذا تحدث في الحوادث الواقعة؟ أرجع إلى رواة الحديث، يعني الأصل هو الحديث، حديث أهل البيت، لا أن نستنطق الآيات في كل واقعة حادثة. من نحن حتى نستنطق الآيات؟ نعم، نحن نستنطق الآيات مع إخبارات أمير المؤمنين، ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخبركم عنه. نستنطق الآيات من خلال إخبارات أمير المؤمنين، تطبيق لنفسي ميثاق بيعة الغدير، أن التفسير لا نأخذه إلا من علي ومن علي فقط. نذهب إلى مقدمة الطبعة الأولى. ماذا يقول السيد تقي المدرسي؟ قبل أكثر من 6 سنوات حين عزمت على تسجيل تأملاتي التي استفدتها من القرآن، كتبت ما يلي: تأملات، نفس التعبير، خواطر، انطباعات، استلهامات، استيحاءات نستوحي من القرآن. حديث أهل البيت أين؟ لا أدري. المطلوب منا أن نستلهم من حديث أهل البيت. حديث أهل البيت هو الذي يكشف لنا حقائق القرآن. القضية هكذا تكون. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا، ما قال بقدر ما يستنقض، ما قال الإمام بقدر ما يستنطقون آيات القرآن، قال بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا. نذهب إلى حديثهم ونستلهم من حديثهم ونستنطق حديثهم، ونستنطق حديثهم لا بقواعد علم الأصول ولا بقواعد علم الكلام، نستنطق حديثهم بقواعد الاستنطاق من نفس حديثهم. هم قالوا علينا الأصول وعليكم التفريع، فأصول الفهم وقواعد الفهم نستخرجها من خلال حديثهم. حين نقول كلامكم نور في الزيارة الجامعة الكبيرة، أي أن كلامهم يحمل النورية ذاتا، لا يحتاج إلى منور من الخارج، فقواعد الفهم موجودة في طوايا كلامهم. قبل أكثر من 6 سنوات حين عزمت على تسجيل تأملاتي، هذه التأملات، الانطباعات، أين موجودة في حديث أهل البيت؟ في سيرة أهل البيت أين موجودة؟ متى قالوا لنا تأملوا؟ سيقولون التدبر. التدبر في القرآن هل يكون من دون أساس أو يعتمد على أساس؟ إن كان من دون أساس فهذه مفسدة، إن كان من دون أساس، إن كان يعتمد على أساس، هذا الأساس ما هو؟ هل هي قواعد التفسير التي جاء بها من المخالفين، الثقافة المخالفة، أو ثقافة أهل البيت؟ التدبر لابد أن يكون مبنيا على قواعد الفهم. أول قضية يرفضها السيد محمد باقر الصدر ويرفضها السيد تقي المدرسي هي الروايات التي تذكر لنا قراءة أهل البيت. صحيح الأئمة قالوا لنا لا تقرأوا القرآن بهذه القراءات التي وردت عنهم، ولكنهم ذكروها لنا لأجل أن يفسروا القرآن بالشكل الصحيح، لأن قراءة المخالفين إذا أردنا أن نفسر القرآن على أساسها سيكون تفسير القرآن خاطئا. هذا في الأفق اللغوي، فما بالك في الآفاق الحقيقية الأخرى؟ في الأفق اللغوي إذا أردنا أن نفسر القرآن وفقا لقراءات المخالفين سيكون التفسير خاطئا. أساسا السيد محمد باقر الصادق والسيد تقي المدرس والبقية والسيد محمد الشيرازي والسيد محمد حسين فضل الله والشيخ الطوسي والطبرسي والطباطبائي، أساسا كل المفسرين في المؤسسة الشيعية في المدرسة الأصولية بنحو خاص، وحتى المدرسة العرفانية أيضا، وبضمنها المدرسة الشيخية أيضا، حين يقرؤون القرآن يقرؤونه بقراءة المخالفين، وهذا نحن قد أمرنا به، ولكنهم يفسرون ألفاظ القرآن في الأفق اللغوي وفقا لقراءة المخالفين، وهو يخالف ما جاء في روايات وأحاديث أهل البيت. على أي حال، أنا الآن لا أريد الخوض في هذه القضية، وقد تحدثت في عدة حلقات في موضوع تحريف القرآن، يمكنكم أن تراجعوا تلك الحلقات من حلقات هذا البرنامج. قبل أكثر من 6 سنوات حين عزمت على تسجيل تأملاتي التي استفدتها من القرآن كتبت ما يلي: أبتدئ في تفسير القرآن الحكيم. إذا كانت تأملات فلماذا تسميها تفسير؟ هو تفسير. أبتدئ يعني الأساس في هذا التفسير تأملات، فهل هذه منهجية أهل البيت في فهم القرآن؟ ماذا تقولون أنتم؟ هل هذه هي المنهجية التي يتحدث عنها السيد محمد باقر الصدر، أن يأتي المفسر بكل ثقافته وبكل تراث البشرية وأن يضعه بين يدي القرآن يحاور القرآن ويستنطق القرآن كما قال أمير المؤمنين؟ ووالله ما قال ذلك أمير المؤمنين، في أي مكان دلونا قال أمير المؤمنين ذلك؟ لا يوجد. أمير المؤمنين قال استنطقوا ولن ينطق. أبتدئ في تفسير القرآن الحكيم في بيت من بيوت الله في يوم السبت الموافق 1/4/1398 هجري، 11/3/1978 في مدينة الكويت، وعلى الله أتوكل في إتمامه. واعتمدت فيه على منهج التدبر المباشر. التدبر المباشر كيف؟ يعني يفتح القرآن ويقرأ وهو يتدبر في الآيات بحسب ثقافته، طبعا الثقافة المشبعة بالفكر القطبي، بحسب ثقافته، وبعد ذلك يبدأ يكتب. هذا المراد من التدبر المباشر. واعتمدت فيه على منهج التدبر المباشر، والمعممون بشكل عام الشيعة لا يحفظون أحاديث أهل البيت، يعني لا نتوقع من سيد تقي المدرسي قد حفظ الأحاديث التفسيرية، ربما يعلق في ذهنه بعض الأحاديث، أما أنه حفظ الأحاديث التفسيرية بحيث حين يتدبر في القرآن تكون هذه الأحاديث حاضرة في ذهنه، أساسا لو كانت هذه الأحاديث حاضرة في ذهنه لما تحدث بهذا الأسلوب. واعتمدت فيه على منهج التدبر المباشر انطلاقا بما بينته في التمهيد، أي منهج الاستلهام مباشرة من الآيات والعودة إلى القرآن ذاته. ألا تلاحظون هو الأسلوب هو نفسه، أسلوب سيد قطب، أسلوب السيد محمد باقر الصدر، هو والعودة إلى القرآن ذاته. كلما قصرنا عن فهم بعض آياته وفق المنهج الذي علمنا إياه الرسول الكريم، هذا افتراء على رسول الله. هل أن رسول الله علم هذا المنهج؟ تلاحظون نفس الطريقة الافترائية في كلام السيد محمد باقر الصدر حينما ينسب عملية الاستنطاق إلى أمير المؤمنين. وفق المنهج الذي علمنا إياه الرسول الكريم وأئمة أهل البيت، حيث أمرونا بتفسير القرآن ببعضه. الأئمة قالوا: من ضرب القرآن بعضه ببعضه فقد كفر. نفسر القرآن بعضه ببعضه في ضوء حديث أهل البيت، في ضوء تفسير أهل البيت. نعم، منهجية أهل البيت في فهم القرآن، نفهم القرآن بالقرآن صحيح وفقا لقواعد أهل البيت في الفهم، نفهم القرآن بحديث أهل البيت، وفي بعض الأحيان نفهم حديث أهل البيت بالقرآن، ونفهم حديث أهل البيت بحديث أهل البيت. هذه هي منهجية أهل البيت. ولذلك النبي ماذا قال؟ قال الثقلين، وجمع بين مسبحتين، لن يفترقا، لا يوجد افتراق. ولم يرشدنا إلى عامل ثالث من الخارج، نهانا عن المخالفين، نهانا عن التفسير بالرأي. إذن أين قواعد التفسير؟ قواعد التفسير في هذين العمودين، لا أن نأتي بشيء من خارج هذين العمودين، كل شيء وضع في هذين العمودين. هذا هو معنى حديث الثقلين. فماذا يقول؟ والعودة إلى القرآن ذاته كلما قصرنا عن فهم بعض آياته وفق المنهج الذي علمنا إياه الرسول الكريم وأئمة أهل البيت، حيث أمرونا بتفسير القرآن ببعضه. والله ما أمرونا بذلك في أي مكان. إذا جاءت الروايات فإن الروايات لابد من جمعها مع بقية الروايات الأخرى. لماذا أخذ العهد علينا أن نأخذ التفسير من علي فقط في بيعة الغدير؟ لماذا أمرنا بالتمسك بالثقلين؟ إذا تمسكنا بهما فإننا لن نضل. لاحظوا هذه لن التي هي للنفي التأبيدي. قال أمير المؤمنين ماذا قال؟ قال: ذلك القرآن فاستنطقوا. ولن ينطق، لن ينطق. تريدون أن تعرفوا؟ أنا أخبركم. هو نفس الكلام الموجود في حديث الثقلين. إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. يعني إذا تركتم التمسك وذهبتم أنتم تستنطقون القرآن لوحدكم ستضلون. هذا هو المعنى نفسه. فإن القرآن لن ينطق، لن للنفي التأبيدي، لا كما يقول السيد محمد باقر الصدر يحرف كلام أمير المؤمنين، ولا كما يقول السيد محمد تقي المدرسي بأنه يعود إلى الآيات بشكل مباشر. يقول: وإني أحاول ربط الواقع الراهن بآيات الذكر، حيث إن ذلك هو الهدف من تفسير القرآن. أوليس مثل القرآن مثل الشمس تطلع كل نهار بإشراقة جديدة على عالم جديد؟ ولا أدعي أنني أبين هنا معاني كلام الله كاملا، بل إنما حاولت أن أسجل فقط تلك البصائر التي استفدتها شخصيا عبر تدبري في القرآن، ولا أنسى دور أخوتي من تلاميذ درس التفسير الذي كنت ألقيه في بلورة رؤاي وأفكاري. ألا تلاحظون أن هذه الصورة تذكرنا بنفس الصورة عن سيد قطب حينما كتب في الطبعة الأولى من أنه توقف كثيرا عند الآية: وحافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى. توقف كثيرا وطلب من القراء أن يساهموا معه في تفسير هذه الآية، وراسلوه وكاتبوا مر الكلام. ألا تلاحظون الكلام هو الكلام، يعني بلورة الآراء تأتي من خلال كلام المعصومين أو من خلال كلام تلاميذ يحضرون التفسير. ولا أنسى دور أخوتي من تلاميذ درس التفسير الذي كنت ألقيه في بلورة رؤاي وأفكاري، والله الموفق وعليه التوكل. هذا ما كتبته قبل أكثر من 6 أعوام. أما اليوم فقد أكملت التدبر في القرآن كله وسجلت خلاصة الأفكار التي استلهمتها من التدبر في هذا التفسير، وذلك عبر مرحلتين. ألف، من بداية القرآن وحتى سورة النحل كتبت التفسير بيدي. انتبهوا لهذا الكلام، من بداية القرآن وحتى سورة النحل كتبت التفسير بيدي، حيث كنت آوي إلى مسجد أو مقام هادئ حاملا معي القرآن والقلم والقرطاس فقط، قرآن وقلم وقرطاس، وربما هموما كثيرة مما تخص الأمة. نفس الكلام الذي يقوله السيد محمد باقر الصدر، يأتي بتراث البشرية آلامها همومها ويحاور القرآن. حيث كنت آوي، نفس الكلام، كنت في ظلال القرآن كنت أسمع الله يحاورني يحدثني. ألا تلاحظون النغمة هي النغمة؟ حيث كنت آوي إلى مسجد أو مقام هادئ حاملا معي القرآن والقلم والقرطاس وربما هموما كثيرة مما تخص الأمة، فأجلس كالتلميذ أمام كتاب ربي وأقرأ مجموعة آيات وأتدبر فيها، وإذا لم يسعدني ذكائي لفهم أبعاد آية كريمة سألت الله سبحانه أن يعينني على ذلك. لماذا لا تذهب إلى كلام المعصوم؟ ألا تلاحظون نفس الشيء؟ وأن سيد قطب قال انتظرت 6 أشهر وأكثر من 6 أشهر أتدبر في الآية في معنى الصلاة الوسطى وما وصلت إلى معنى، ولجأ إلى القراء. يا جماعة والله ابتلينا ابتلينا. فأجلس كالتلميذ أمام كتاب ربي وأقرأ مجموعة آيات وأتدبر فيها، وإذا لم يسعدني ذكائي لفهم أبعاد آية كريمة سألت الله سبحانه أن يعينني على ذلك. ما هو الله أعاننا وفتح لنا أبوابه المعصومون. ثم أسجل في البدء خلاصة الأفكار التي أستوحيها منها، وبعدئذ أتدبر في آية الله وأسجل تأملاتي فيها بتفصيل أكثر. وفي بعض الأحيان كانت الأفكار تتزاحم وأجدني عاجزا عن تسجيلها، فأختار بعضها فقط ليتناسب مع المنهج الموجز الذي اخترته لهذا التفسير، بينما أنتفع بالبقية في أحاديث العامة أو في سائر كتاباتي. هكذا قال الأئمة وبينوا لنا تفسير القرآن. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. ما قرأته عليكم من الجزء الأول من هدى القرآن السيد محمد تقي المدرسي من مقدمة الطبعة الثانية كان في صفحة 23 صفحة 24، ومن مقدمة الطبعة الأولى كان في صفحة 25 صفحة 26. في صفحة 27 وفي الختام أسجل الملاحظات التالية. أولا، إن لآيات القرآن الحكيم أبعادا مختلفة، وحسب تعبير تراجمة الوحي وأئمة الهدى عليهم السلام أن له تخوما وبطونا تصل إلى 70. إذا كانت القضية هكذا، إذا لماذا لا تعودون إلى كلام أهل البيت؟ ويكاد لا يستطيع شخص مثلي أن يطلع على بعد واحد منها، فكيف بسائرها؟ إذا كنت لست قادرا على الإطلاع على بعد واحد، لماذا إذن تقحم نفسك في هذه المشاكل؟ لذلك فحين أكتب معنى الآية فلا أدعي أنه كل معانيها وأبعادها، بل لا أدعي أنه بالتأكيد المعنى الأقرب، إنما أسجل فقط وفقط ما فهمته من الآيات مع اعترافي بقصور فهمي. الأئمة ماذا يقولون؟ هذا هو الجزء الأول من تفسير البرهان. الأئمة ماذا يقولون؟ الرواية ينقلها عن كتاب الكافي للكليني، الرواية عن إمامنا الباقر ينقلها زياد بن أبي رجاء. ماذا يقول إمامنا الباقر؟ ما علمتم فقولوا، الأشياء التي تعلمونها وكيف نعلمها لابد أن نأخذها من العالم من آل محمد. ما علمتم فقولوا، وما لم تعلموا فقولوا الله أعلم، هذا كلام الله. ما علمتم من طريقهم فقولوا، وما لم تعلموا فقولوا الله أعلم. إن الرجل لينتزع الآية من القرآن، ينتزع الآية ماذا؟ يعني يأخذ الآية لوحدها وينظر إليها كما يفعل السيد، يتدبر فيها، لينتزع الآية من القرآن يخر فيها بجهله وضلاله، يعني يخر جهلا وضلالا وبعدا عن الله، يخر فيها أبعد ما بين السماء والأرض. هذا هو منطق أهل البيت، منطق آل محمد. المشكلة هو يقول هنا، هو يقول إن لآيات القرآن الحكيم أبعادا مختلفة، وحسب تعبير تراجمة الوحي وأئمة الهدى أن له تخوما وبطونا تصل إلى 70، ويكاد لا يستطيع شخص مثلي أن يطلع على بعد واحد منها، فكيف بسائرها؟ لذلك فحين أكتب معنى الآية فلا أدعي أنه كل معانيها وأبعادها، بل لا أدعي أنه بالتأكيد المعنى الآخر. إذن لماذا تكتب؟ إذن لماذا تترك حديث آل محمد؟ إنما أسجل فقط وفقط ما فهمته من الآيات مع اعترافي بقصور فهمي. إذا كنت كذلك وآل محمد هكذا يقولون، إن الرجل لينتزع الآية من القرآن يخر فيها أبعد ما بين السماء والأرض. كلمات أهل البيت واضحة. يا جابر، الإمام الصادق يقول يا جابر، يا جماعة، يا جابر، وليس شيء أبعد من عقول الرجال من القرآن. إن الآية لينزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء، فكيف تتدبر فيها؟ ماذا تتدبر؟ يقول ثانيا، كان منهجي في التفسير تدبرا للآيات قبل الرجوع إلى التفاسير. غريب هذا، أنت كيف تتدبر من دون أن تكون عندك معلومات مسبقة؟ هذا هو بالضبط منهج سيد قطب في كتابه مشاهد القيامة في القرآن، والذي سيأتينا أن السيد الشيرازي، سيد محمد الشيرازي، يوصي بقراءة هذا الكتاب مرة ومرة ومرة، يوصي الخطباء بحفظه. ماذا يقول سيد قطب في نهاية هذا الكتاب؟ تحت عنوان مراجع هذا الكتاب. مراجع يعني مصادر. عادة أكثر المؤلفين يذكرون المصادر في آخر الكتاب، فهو على نفس الطريقة، ولكن ماذا قال؟ لم يذكر مصادر لكتابه، مراجع هذا الكتاب. فماذا يقول؟ كان مرجعي الأول في هذا الكتاب هو المصحف الشريف فقط، المصحف، وقد اعتمدت على فهمي الخاص لأسلوب القرآن الكريم وطريقته في التعبير. بالضبط مثل ما قال قبل قليل السيد تقي المدرسي: كنت آوي إلى مسجد أو مكان ما أحمل معي المصحف القرآن والقلم والقرطاس فقط، وربما أحمل معي هموم الأمة وأجلس بين يدي هذا الكتاب، بين يدي كتاب ربك تلميذ. كان مرجعي الأول في هذا الكتاب هو المصحف الشريف، وقد اعتمدت على فهم الخاص لأسلوب القرآن الكريم وطريقته في التعبير، وإن كنت قرأت كثيرا من التفاسير. الرجل قرأ تفاسير، السيد هنا لم يقرأ التفاسير، لأعرف ماذا يقال، ولكنني لا أستطيع أن أثبتها هنا. أنا ما أثبت التفاسير مراجع لهذا الكتاب، لأنها لم تكن مراجع لي في الحقيقة، هو فقط اعتمد على فهمه الخاص لأسلوب القرآن الكريم، لذلك لم يذكر مصدرا من المصادر. كان منهجي في التفسير تدبرا للآيات قبل الرجوع إلى التفاسير التي نادرا ما كنت أرجع إليها. تلاحظون نفس التعبير، نفس الأسلوب، وذلك لأني كنت أخشى أن أضع بيني وبين القرآن حجابا من كلام البشر. هو أنت وضعت عقلك حجابا، وضعت جهلك حجابا، وضعت نفسك حجابا. هذا الكلام ليس موجها فقط إلى السيد المدرس، إلى الجميع، إلينا جميعا، إذا كنا نتعامل مع القرآن بهذه الصورة. يقول: لأني كنت أخشى أن أضع بيني وبين القرآن حجابا من كلام البشر. فهو لم يعد إلى كتب التفسير، ربما كانت كتب التفسير فيها شيء من كلام أهل البيت، وإن كانت كتب التفسير الشيعية خالية من حديث أهل البيت، وما يذكرونه من حديث هو ما يوافق المخالفي. ثالثا، بعد إتمام التفسير اقترحت على بعض الأخوة استخراج معاني مفردات القرآن من تفسير مجمع البيان للعلامة الطبرسي الذي أعتبره الأكمل من بين التفاسير المعتبرة، لأنه تفسير سني مخالف لأهل البيت بامتياز. فهذا هو الأكمل من بين التفاسير المعتبرة. وهذه العبارة صحيح قالها السيد تقي المدرسي، ولكن هذه العبارة تقولها المؤسسة الدينية بقطها وقضيضها، المراجع كلهم يقولون هذا الكلام. لماذا؟ لأن هذا التفسير تفسير سني مخالف لأهل البيت. وقد قرأت عليكم من أيضا ما تبناه من سهو النبي وأمير المؤمنين والزهراء والأئمة المعصومين وصاحب الأمر أنهم يسهون وينسون إلى الحد الذي لا يشكل ذلك خللا في عقولهم. قرأت هذا عليكم من تفسير الطبرسي. يعني إلى الحد الذي لا يكونون مجانين صلوات الله عليه، أو في حالة من السفاهة أن لا يكون أمير المؤمنين معتوها إلى هذا الحد. ثالثا، بعد إتمام التفسير اقترحت على بعض الأخوة استخراج معاني مفردات القرآن من تفسير مجمع البيان للعلامة الطبرسي الذي أعتبره الأكمل من بين التفاسير المعتبرة، وقد فعلوا ذلك مشكورين. حيث وضعت تحت رسم القرآن تسهيلا للمراجعة وإكمالا للفائدة. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. ماذا يقول إمامنا الباقر هشام ابن سالم يحدثنا عن إمامنا الباقر؟ والرواية في تفسير العياشي: من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر. ما معنى أن الإنسان يذهب إلى مسجد لوحده ويأخذ معه المصحف ويأخذ معه ورقا وقلما ويجلس بين يدي هذا الكتاب كتلميذ ولا يريد أن يجعل فيما بينه وبين القرآن حجابا من كلام البشر من دون أن يطلع على التفاسير، بعد ذلك يحاور القرآن كما يقول سيد محمد باقر الصدر، يستلهم يستوحي؟ هذا الحديث ينطبق عليه أو لا؟ ماذا تقولون؟ من فسر القرآن برأيه فأصاب، إذا أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ كان إثمه عليه. عن أبي بصير عن إمامنا الصادق: من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ فهو أبعد من السماء. عن إمامنا الصادق هو يحدثنا عن إمامنا الباقر: ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر. ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر، وهذا الذي يسمى بالتفسير الموضوعي. بحسب هذه الطريقة إذا اعتمدنا منهجية أهل البيت، هناك تفسير موضوعي عند أهل البيت يجمعون بعض الآيات، يجمعون بعض الآيات ويستخرجون منها قواعد ومعاني، كل شيء موجود في حديث أهل البيت، ولكن أن تكون المعاني في ضمن رؤية حديث الثقلين لن يفترقا، لا أن ندخل شيئا أجنبيا عليهما. صفحة 145 من نفس الجزء الأول من هدى القرآن للسيد تقي المدرسي في سورة الفاتحة تحت عنوان التصميم على الهداية، يقول بعد أن يقول: وذلك عبر ثلاث مراحل، يتحدث عن الاستقامة والتصميم على الهداية، في معنى أهدنا الصراط المستقيم. المرحلة الأولى التصميم على الاستقامة، ولن يكون التصميم على الاستقامة جادا إلا إذا عرف الإنسان أن في الحياة طرقا شتى لا تؤدي به إلى أهدافه المنشودة، وأن هناك طريقا واحدا فقط هو الذي يوصله إليها، وعرف أن التعرف على هذا الطريق والسير فيه هو من واجباته التي عليه أن يسعى لتأديتها، وليست من نعم الله الطبيعية عليه، ليست مثلا كنعمة البصر حيث يولد الطفل بصيرا. ولهذا فإننا ندعو الله أن يمنحنا الاستقامة ونقول: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الدعاء دليل على أن الله لا يمنح الاستقامة إلا لمن يطلبها منه، إلى أن يقول في صفحة 146: إن أكثر الناس ينحرفون عن الاستقامة بشهواتهم لأنهم يستسلمون لضغوط الشهوات، هؤلاء يغضب الله عليهم ويسلب منهم نور الفطرة ووهج العقل، فإذا بهم في ظلمات لا يبصرون. لذلك يدعو المؤمنون أن تدوم لهم نعمة الهداية فيكونون مستقيمين. هذا ما هو منطق آل محمد؟ منطق آل محمد القرآن بني على جوهرة واحدة هي الولاية. كل المضامين القرآنية تدور حول هذا المضمون. ما جاء في معاني البراءة فإن البراءة من شؤون الولاية، البراءة هي بوابة الولاية، المقدمة للولاية هي البراءة. فمن يكفر بالطاغوت بعد ذلك يأتي معنى الإيمان بالله، في البداية الكفر بالطاغوت ثم يأتي الإيمان بالله، هناك مقدمة. كل ما جاء في القرآن بمثابة دائرة تدور حول نقطة واحدة، حول المركز، المركز هو الولاية. سورة الفاتحة خلاصة القرآن، حين تتحدث عن الصراط المستقيم، الصراط المستقيم علي صلوات الله وسلامه عليه، والهداية هداية إليه، إلى علي، ولايته من شؤوناته، دينه وأحكامه وتعاليمه من شؤوناته، كل هذا من شؤونات الهداية. أما الهداية في أصلها فهي إلى علي. المغضوب عليهم والضالون في السورة، المعاني هنا ترتبط بعلي، لا علاقة لها بالشهوات. الشهوات، الواجبات، المحرمات، هذه تأتي في الحاشية. سورة الفاتحة خلاصة القرآن، فتقسيم الذين غضب عليهم والذين ضلوا بلحاظ علي لا بلحاظ شيء آخر. ولكن هؤلاء حينما يتحدثون، هؤلاء الذين أشبعوا بالفكر القطبي، مشكلتهم الأمة، كيف نحكم الإسلام، كيف نحل مشاكل البشر. هو أنت تحل مشاكلك أول مرة، تحل مشاكلك أول مرة وبعد ذلك حل مشاكل البشر. أنت عندك مليون مشكلة، عندك مشاكل في عقلك، مشاكل في قلبك، مشاكل في عباداتك، في معاملاتك، كل واحد منا كذلك. حل المشاكل عند آل محمد، لا عند هذه العمائم التائهة التي لا تعرف يمينها من شمالها. هؤلاء ينطقون بنفس المنطق القطبي. فسيد قطب يجلس في ظلال القرآن، وربما قد نجد له عذرا مثل ما وجد له السيد محمد باقر الصدر، فقال هو بمثابة فتاة في منطقة نائية من أطراف كندا، ربما نجد له عذرا. أما أنتم ما هي أعذاركم؟ أنت هذا الذي في النجف وأنت هذا الذي في كربلاء، ما هي أعذاركم؟ غير المغضوب عليهم ممن تعمدوا الانحراف فسلب الله منهم نعمة الهداية فظلوا منحرفين إلى الأبد. المرحلة الثالثة، التخلص من عوامل الانحراف الجبرية التي تدفع الإنسان إلى الانحراف من دون وعي ولا تصميم. قطعا سيخرج لي من يرقع ويقول المقصود هو هذا، ولاية أمير المؤمنين، لا هو هذا المقصود ولا علاقة له بهذا الأمر، هذا ترقيع. هذا الجو العام الموجود، أين علي، أين آل محمد من هذه القصة بكلها؟ القصة تعتمد على رجل ومصحف وورق وقلم. المرحلة الثالثة، التخلص من عوامل الانحراف الجبرية التي تدفع الإنسان إلى الانحراف من دون وعي ولا تصميم، وذلك مثل الجهل والغفلة والنسيان، حيث إنها من عوامل الضلالة التي يجب التخلص منها هي الأخرى حتى تتم الاستقامة. وكثير من الناس ينحرفون لجهلهم بالدين وبما فيه من سعادة وخير، مثل أكثر الشبيبة الذين ابتعدوا عن قيم الله يمينا أو يسارا، وضحوا من أجل مبادئ فاسدة تضحية صادقة. هؤلاء هم الجهلاء، لأنهم لو عرفوا الدين الصحيح لما توانوا عن التضحية من أجل المبادئ. كذلك المؤمنون الذين يقعون في الذنوب في ظروف معينة ثم يتوبون من قريب، هؤلاء تقودهم الغفلة والنسيان. لذلك يدعو المؤمنون الصادقون أن يهديهم الله إلى الصراط المستقيم ولا يجعلهم من الضالين. ولا الضالين، إن التخلص من الضلالة اللاواعية لا يكون إلا بعد التخلص من الانحراف الواعي، إذ أن نور الله لا يدخل قلبا متكبرا معاندا مصمما على الانحراف. لذلك نجد القرآن يأمر بالتخلص من غضب الله أولا، ثم يأمر بالتخلص من الضلالة. وكلمة أخيرة، إن سورة الحمد بآياتها السبع هي خلاصة لرؤى الإسلام وبصائره في الحياة، وأما التفصيل فنجده في القرآن كله. هذه المعلومة صحيحة، أن سورة الفاتحة خلاصة للإسلام، خلاصة للقرآن، ولكن لا بهذا الفهم السطحي البعيد عن منطق أهل البيت. أمير المؤمنين ماذا قال؟ قال الفاتحة في البسملة، والبسملة في الباء، والباء في النقطة، وأنا النقطة. السورة بكلها عن علي صلوات الله وسلامه عليه، بل القرآن كله عن علي. ماذا تفهمون من كلمة علي هذه؟ الفاتحة في البسملة، والبسملة في الباء، والباء في النقطة، وأنا النقطة. تمام الحقيقة في هذه النقطة. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. كما تلاحظون أمامي على الطاولة هذا هو في ظلال القرآن لسيد قطب، وهذا عن يمينه المدرسة القرآنية لسيد محمد باقر الصدر، وهذا هو من هدى القرآن لسيد محمد تقي المدرسي. هنا النجف وهنا كربلاء، هنا حزب الدعوة الإسلامية وهنا منظمة العمل الإسلامي، هنا مرجعية السيد محمد باقر الصادر وهنا مرجعية السيد محمد الشيرازي. من هنا جاءت طامتنا ومصيبتنا، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع الشيء. حين أتحدث عن المنهج الأبتر وهو يتحرك بفاعلية ونشاط شديد، هذه ملامحه الواضحة الصريحة البينة. هذا الكتاب التمهيد في علوم القرآن للشيخ محمد هادي معرفة، لا أجد وقتا كي أقرأ عليكم منه. تذكروا هذا الثلاثي في ظلال القرآن، المدرسة القرآنية، ومن هدى القرآن. سأقرأ عليكم في الحلقة القادمة ما جاء في هذا الكتاب التمهيد في علوم القرآن. أترككم في رعاية القمر، يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، يا قمر اكشف الكرب عن وجوهنا، وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين. أسألكم الدعاء جميعا، ألقاكم غدا على شاشة القمر الفضائية. أعظم الله أجوركم في إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه. في أمان الله.